الجنة
وعلينا زادت المنة.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس، ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة. ولايتي يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال واحدة من أهم القضايا في السياسة الخارجية لطهران. القوات اليمنية تشن عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في الظهرة بمحور نجران. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أصيب 14 فلسطينيا بجروح خلال المواجهات العنيفة التي جرت الليلة الماضية بالقدس المحتلة، بعد أن قمعت قوات الاحتلال وقفة سلمية في حي الشيخ جراح تضامنا مع أهالي الحي ورفضا لمصادرة منازلهم. واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في الوقفة ومنعت الصحفيين من التغطية، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال مواجهات حي الطور، كما جرت مواجهات في باب العمود وباب الزاهرة. وقررت محكمة الاحتلال تأجيل البتة في إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح، وذلك تحت ضغط الجماهير المنتفضة بالقدس والضفة والمقاومة في قطاع غزة. حول الاشتباكات والمواجهات المتواصلة في القدس والأقصى، نتابع التقرير التالي.
ليلة أخرى من المواجهات في باحات المسجد الأقصى المبارك والمناطق المحيطة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع توجه عشرات آلاف الفلسطينيين لإقامة الصلاة في المسجد. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عملت السبت على إغلاق الطرق الموصلة إلى المسجد الأقصى هاجمت المصلين العزل بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 190 جريحا، ونقل بعضهم إلى المستشفيات لإصاباتهم البليغة جراء الرصاص المطاطي. وإثر تلك الاشتباكات دفعت سلطات الاحتلال بتعزيزات عسكرية وأمنية عند أبواب المسجد الأقصى، كما انتشرت الشرطة في مختلف أزقة مدينة القدس ونصبت الحواجز الحديدية، وتتجه الأنظار إلى المدينة المقدسة الاثنين بالتزامن مع دعوات مستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة حاشدة في البلدة القديمة. وفي حي الشيخ جراح شرق القدس يواصل المستوطنون القيام بعمليات استفزاز لسكان الحي مدعومين بقوات من شرطة الاحتلال. بالمقابل تجمع عشرات الفلسطينيين لمؤازرة سكان الحي وأقاموا الصلاة معتصمين مرابطين بمواجهة ممارسات الاحتلال التي تريد مصادرة الحي وإخراج أهله. وعلى خلفية ما يجري في القدس المحتلة، حذر الأردن الكيان الإسرائيلي من مواصلة انتهاكاته الهمجية لحرمة المسجد الأقصى، وتعهد بتصعيد الضغوط. ودعا رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات اتحاد البرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ حول انتهاكات إسرائيل في القدس. من جهته أعلن مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله أن الجهود متواصلة على المستويات كافة لوقف العدوان الإسرائيلي، ويجري الإعداد لجلسة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تداعيات التصعيد الخطير للأوضاع في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الاثنين جلسة بشكل عاجل وطارئ بدعوة من تونس، وذلك بعد مشاورات أجرتها بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. وأعرب مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهم لاحتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية. ومقابل تلك المواقف قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كيانه يرفض بشدة الضغوط الرامية لمنعه من البناء في القدس. ومع تلك الهبة الفلسطينية يبدو قرار المقدسيين واضحا لجهة مواجهة المخططات الاستيطانية وحماية المقدسات.
قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مراصد تابعة للضبط الميداني في مناطق شرق وشمال قطاع غزة، وطال القصف شمال بلدتي بيت لاهية وبيت حانون في المحافظة الشمالية بقطاع غزة، إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات. من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش يهاجم قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه المستوطنات الصهيونية. واندلعت عشرات الحرائق في أحراش منطقة غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة حسب ما أكد الإعلام الصهيوني. نظم ناشطون متعاطفون مع القضية الفلسطينية وقفات عدة في عواصم ومدن أوروبية، حيث انطلقت فعاليات تضامنية في لندن وبرادفورد بإنجلترا وفي العاصمة الإيرلندية دبلن وفي أمستردام. وتظاهر ناشطون أمام مبنى الحكومة البريطانية بتنظيم من حملة التضامن البريطانية مع فلسطين والمنتدى الفلسطيني وجمعية فريندز أوف أقصى، كما شارك في المظاهرة المسؤول عن منظمة أوقفوا الحرب كريس ناينام، إضافة إلى عدد من الشخصيات المدافعة عن القضية الفلسطينية. أكد الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية أن القضية الفلسطينية لا تزال واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية في السياسة الخارجية لإيران. وخلال كلمة في المؤتمر الذي نظمه المجمع عبر الفضاء الافتراضي، قال علي أكبر ولايتي: إننا نعتبر أنفسنا في خندق واحد ونقف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين على الدوام، مضيفا أن هذا التضامن لا يقتصر على الساحة السياسية فحسب، وإنما يتبلور في ساحات العمل والمقاومة أيضا. ولفت بأن يوم القدس هو يوم الله حقا، لكونه يظهر بأن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى نصب الهواجس والقضايا المصيرية في العالم الإسلامي. للمزيد حول مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية في طهران نتابع التقرير التالي.
العاصمة الإيرانية طهران استضافت مؤتمر المجمع العالمي للصحوة الإسلامية الافتراضي الذي حمل عنوان يوم القدس يوم المستضعفين. وأكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي أكبر ولايتي أن هناك حاجة اليوم إلى الوحدة والتكاتف بين الدول الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، وأضاف أن كيان الاحتلال أخذ يواجه تحديات أمنية وعسكرية كبيرة.
الكيان الصهيوني لن يبقى خلال 25 عاما القادمة. الحركات الجهادية ستلقى المزيد من الإسناد من الشعوب الحرة. الحركة الجهادية ستؤدي في النهاية إلى تحرير فلسطين والقدس الشريف.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن قضية فلسطين اتخذت محورا جديدا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأضاف أن ما يرى اليوم من تحركات للشعب الفلسطيني بالقدس وحي الشيخ جراح كلها مظاهر عزة وانتصار، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو ظلم يمارس ضد المستضعفين.
أن ما حصل خلال هذه العقود الأربعة أن الانتصارات تتالت بعد أن كنا نرى الهزائم السابقة في مواجهة إسرائيل.
زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أكد أن كيان الاحتلال سيبقى كيانا هشا وضعيفا مهما حاول إظهار قوته، وأضاف أن هذا الكيان يمهد لزوال نفسه بسلوكياته وعنجهيته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن قضية فلسطين ليست إسلامية فقط بل هي قضية إنسانية. المفتي اليمني الشيخ شمس الدين شرف الدين أكد أن المطبعين مع كيان الاحتلال يواجهون يوجهون العداء لمحور المقاومة والأخيار والأحرار، مشددا على ضرورة قيام العلماء المسلمين بالكشف عن زيف ما يبرره المطبعون مع الاحتلال. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أكد أن الاحتلال يستغل الانهيار العربي ووقوف العالم الظالم والمنافق إلى جانبه، وأضاف أن المرابطين في الأقصى ينوبون عن الأمة كلها ويصنعون لها عزة، فيما أكد ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي أن الاحتلال يريد تغيير التاريخ لمصلحته.
أكد نواب مجلس الشورى الإسلامي ضرورة أن لا تلحق المحادثات النووية الجارية في فيينا أي ضرر بمصالح إيران. وشدد النواب خلال اجتماع ناقش المحادثات النووية الجارية في فيينا على موقف طهران في رفع أنواع الحظر بشكل كامل وأن يثبت ذلك بالتجربة، داعين فريق التفاوض الإيراني إلى اليقظة وتجسيد صمود الشعب الإيراني طوال سنوات الحظر. وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد أشار في كلمة أن لدى طهران 4 خطوط حمراء يجب أخذها بنظر الاعتبار في مفاوضات فيينا، من ضمنها رفع جميع إجراءات الحظر سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي فرضها ترامب. وحول الخطوط الحمراء الأربعة التي حددتها طهران وتأكيداتها بضرورة إلغاء جميع إجراءات الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوط حمراء لن تتنازل عنها إيران في مفاوضات فيينا النووية المتواصلة في جولتها الرابعة، خطوط تتمثل بحسب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بإلغاء جميع أنواع الحظر بما فيها تلك الواردة في الاتفاق النووي أو غير الواردة في الاتفاق، والتحقق من إلغاء الحظر وعدم إجراء أي مفاوضات مع الأمريكيين حتى يتم إلغاؤها، وكذلك الالتزام بالقوانين التي أقرها البرلمان الإيراني بها هذا الصدد.
على أعداء إيران أن يعلموا أن شعبنا ورغم مساعيه لإلغاء الحظر لن ينتظرهم. المبادرة بيد إيران، لذا ننصحهم بدلا من المطالبة بالمزيد ومماطلة المفاوضات أن يفوا بالتزاماتهم وتعهداتهم فورا ويلغوا جميع الحظر ولا يماطلوا أكثر، لأنه مع مرور الوقت والمزيد من التأخير هم سيدفعون ثمنا باهظا للعودة إلى الاتفاق النووي.
وفي حين تواصل اللجان التقنية اجتماعاتها في فيينا لحل الخلافات، أعلن الرئيس حسن روحاني حصول توافق بشأن رفع جميع إجراءات الحظر تقريبا، لافتا إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة للبحث في بعض التفاصيل.
في ظل صمود وثبات الشعب منقطع النظير، فقد بلغنا حدا بحيث أن الأمريكيين والأوروبيين يعلنون صراحة بأنه لا خيار أمامهم سوى رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي.
من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر ما إذا كانت بلاده ستواصل ممارستها غير القانونية أو تلتزم بالقانون. وأكد في تغريدة على تويتر أن واشنطن هي التي تتحمل المسؤولية وليس طهران، مشيرا إلى ضرورة استحضار سيناريو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بينما يحاول المتحاورون في فيينا إحياء الاتفاق. وانتهى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الجمعة بالتوافق على بدء محادثات تقنية، فيما أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أنه يأمل أن تتقدم المفاوضات حتى لا تكون هناك حاجة لتمديد مهلة الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش بمنشآت إيران النووية.
نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية هجوما على مواقع وتحصينات مرتزقة الجيش السعودي في الظهر بمحور نجران، ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد من العملية التي حققت استهدافا نوعيا لمواقع وتحصينات وآليات المرتزقة، ليشتبك بعد ذلك المجاهدون مع أفراد المرتزقة الذين لاذوا بالفرار، فيما سيطر المجاهدون على مرتفعات الخوار الاستراتيجية المطلة على صحراء طيبة الاسم. من جهة أخرى، أكد مصدر أمني يمني أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 25 غارة على مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب. أكد المرجع الديني في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم أن البلاد لن تشهد أي جدية للقيام بإصلاحات من دون دستور عادل تقره مؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات حرة. وأضاف سماحته في بيان أن من أعظم صور الفوضى وما تقود إليه من اضطراب ودمار أن تجري العلاقة بين شعب وحكومته بلا دستور تستند إليه. كما أشار الشيخ قاسم إلى معاناة السجناء السياسيين في معتقلات النظام الخليفي مجددا مطالبته بإطلاق سراحهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس، ودبابات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة. ولايتي يؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال واحدة من أهم القضايا في السياسة الخارجية لطهران. القوات اليمنية تشن عملية هجومية على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في الظهر بمحور نجران. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وحللتم علينا أهلا بين رحاب فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في فضائنا لهذا الأسبوع التجوال بين ملامح الأدب الإسلامي وأفاقه وتأثيراته على أرض الواقع من خلال اطلاعه بمهمته الرسالية المتمثلة في توجيه الحياة وفق الرؤى والأطروحات الإسلامية. كونوا معنا، مشكورين. أيها الأطائب، تعد الساحة الإعلامية اليوم بما تملكه من إمكانيات وقدرات هائلة وجبارة من أهم وأخطر العوامل المؤثرة والفاعلة في توجيه الشعوب وتبصير الناس بما في المجتمع من قضايا وموضوعات كبيرة وصغيرة. فما من بيت إلا وفيه العديد من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة والمتنوعة، حتى غدت تلك الوسائل والأدوات الإعلامية متاحة في أيدي الجميع، وتكمن خطورة تلك الوسائل والأدوات العلمية في تأثيرها الكبير والخطير في عقول الأفراد والجماعات وأخلاقها، وعدم المقدرة على التحكم فيها وفيما تبثه وتنقله من معلومات وأخبار بين جموع المجتمع وأفراده. والحديث عن خاصية الترابط بين الخطاب الأدبي والخطاب الإعلامي أمر طبيعي وضروري، ذلك لأن الخطاب الأدبي يطور الخطاب الإعلامي واللغوي ويسمو بكل أنواع الخطاب وكل أنواع المخاطبين، لأنه فن جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله وما لا تعرف اللغة العادية نقله. كما أن الخطاب الإعلامي، ومهما كانت الظروف المحيطة به وتطورات الأحداث والمستجدات التي يرتبط بها مستخدمه، فإنه يجب عليه أن يقنن ويهذب إعلامه من خلال خطابه أيا كانت رموزه ووسائطه، ولا سيما اللغوية، إذ إن اللغة تعد كذلك وسيلة وطريقة للسلوك وذات موقع اجتماعي وتاريخي، ولها علاقة جدلية مع النواحي الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، من خلال نظرة خاطفة إلى الوراء قليلا نجد أننا كنا نلمس ونجد حضورا كبيرا ومؤثرا للأدب الإسلامي في ساحات الإعلام وقنواته المختلفة، وذلك من خلال الأعمال والتجارب الإبداعية الراقية والفن الهادف السامي البعيد عن الإسفاف والتدني، وكذلك عبر الندوات والمنتديات الثقافية والأدبية الثرية التي كانت تمتع الجمهور وتثري وجدانهم وتسمو بمشاعرهم وأذواقهم من خلال ما تقدمه من أدب هادف وإبداع راق وأصيل. ولا يقتصر دور الأدب الإسلامي على تلك الأعمال والكتابات التي تلقى وتناقش في المنتديات والساحات الأدبية، وإنما يتسع دور الأدب الإسلامي وساحته ليشمل حركة الحياة والناس كافة، ليتمكن بعد ذلك من القيام بدوره المنشود في إصلاح المجتمع والحياة. من هنا أيها الإخوة والأخوات تأتي أهمية نقل النص الأدبي الإسلامي من الصحف والكتب والمجلات ليصبح كائنا فنيا فاعلا يؤثر في الحياة ويتفاعل مع أحداثها، وذلك بواسطة إيجاد حالة من الاتصال الفعلي المباشر بين النص الإسلامي والجمهور من خلال قنوات الإعلام المختلفة ووسائله التي تجسد تلك الأعمال والإبداعات الإسلامية بصورة صحيحة وتحولها إلى أعمال درامية وإعلامية هادفة ونافعة. ومن الأعمال الدالة على ذلك الروايات والكتابات الإسلامية التي جسدت وصورت حركة الإسلام وتاريخه الحافل بالمجد والعظمة وكفاح المسلمين عبر العصور، وأدت دورا كبيرا في تبصير الأجيال المعاصرة بدينهم وتاريخهم الإسلامي الأصيل. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول طبيعة العلاقة الوطيدة والأصيلة بين الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان وبين قضية تجديد الخطاب الديني. إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم أحبتي المستمعين ولضيفي الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها والأستاذ الجامعي من طهران. الدكتور، هناك علاقة وطيدة وأصيلة بين الأدب الإسلامي وبين قضية تجديد الخطاب الديني التي تعد أهم قضايا الإسلام في العصر الحديث. طيب، ما هي طبيعة هذه العلاقة باعتبار الأدب الإسلامي كأحد فنون القول وأساليب البيان؟
نعم، أهلا وسهلا بك ولجميع المستمعين الأفاضل. نعم، كما تفضلت، إن تجديد الخطاب الديني بشكل عام يعني العودة إلى المصادر الرئيسية للدين الحنيف، وهي في الحقيقة وفي الدرجة الأولى القرآن الكريم كأهم مصادر الإسلام، ثم سيرة النبي وأحاديث الموصوفة بها. ويمكن أن نعتبر العودة إلى المضامين للأدب الملتزم المعرفي جزءا أساسيا من تجديد الخطاب الديني، بعيدا عن التأثر بالثقافات والآداب الأجنبية. لا ريب أن الأدب الإسلامي يعني الأدب المبني على تعاليم الدين الحنيف وما جاء تأثيرا عن الثقافة الدينية الإسلامية له مكانة راقية وعالية بين الآداب العربية، سواء بالعصر الحديث أو العصور المنصرمة. بشكل عام، فإن الديانة الإسلامية عندما ندرس ونتطرق إلى تاريخ الأدب في العالم الإسلامي وفي الأدب العربي، نرى بأن الديانة الإسلامية السمحاء بعد بزوغها في شبه الجزيرة العربية أثرت تأثيرا بالغا وكبيرا على مسار الأدب. كان قبل الإسلام هناك أدب ما يسمى بالأدب الجاهلي وهو معروف، ويعني كان من جماليات الأدب، كان في بعض الأحيان راقية ويعني كبيرة وبما فيه المعلقات السبعة أو العشرة، لكن المضامين في معظم الحالات كانت رديئة وغير أخلاقية وبعيدة عن القيم والمبادئ الإنسانية. أما الإسلام بعد طلوع نبذه ديانة المبنية على مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية السامية،
صحيح،
كما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الإسلام بهذه التعاليم الراقية السامية الكبيرة قام بتغيير جذري في مفاهيم ومضامين وصحوة الأدب بشكل عام والشعر بشكل خاص.
جميل.
ولهذا يمكن القول إن الأدب منذ طلوع بدر الإسلام إلى يومنا هذا كان ولا يزال متأثرا بتعاليم الدين الحنيف والخطاب الديني.
معذرة دكتور، الأدب الإسلامي أيضا تطرق إلى بعض الغزل، إلى التغني بالجمال وما إلى ذلك، ولكن ضمن حدود إسلامية وضمن معايير.
نعم صح، نعم، يعني كما تفضلتي إن الإسلام إلى جانب الجماليات والالتزام بالقضايا الأدبية ويعني جماليات الأدب في يعني في إطار العلوم البلاغية، المعاني والبيان والبديع وكلها يعني تقدمت في العصر الإسلامي. يعني حينما مثلا ندرس كتب النحو، كتب الأدب، كتب البلاغة، كتب العروض وغيرها من نرى بأن هناك تقدم كبير في العصر في العصور الإسلامية. هو قبل يعني النبي الأكرم في شبه الجزيرة العربية لم تكن هناك تقدم مثلا أو تقدمات كبيرة وواسعة في هذه المجالات التي ذكرتها. ويعني هناك علاقة وثيقة ومتعمقة بين الأدب الإسلامي وتجديد الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني في الحقيقة يعني العودة إلى مفاهيم ومضامين الأدب الإسلامي.
جميل، لأنه كل شيء إذا لم يكن له أصل وجذر يكون زائل دكتور، ويكون في مهب الريح، ولكن إذا اعتمد على أسس قوية وأصيلة سوف يبقى ويؤدي مفعوله المراد منه.
نعم حقيقة، حقيقة هذا كلام جميل وكلام صحيح. نعم كلها يعني لابد أن يرجع إلى أصله، والأدب الإسلامي طبعا له أصول ومبادئ وأطر كلية ومأخوذة من المصادر الرئيسية للدين الحنيف.
أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها، والأستاذ الجامعي من طهران، حفظكم الباري ورعا.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، تتسع مجالات الأدب الإسلامي وموضوعاته لتشمل كافة مناحي الحياة بكل ما فيها من طبيعة وإنسان وقصص وعبر وقضايا وآلام وآمال. وكل ما يرتبط بالإنسان في دينه ودنياه فهو أدب عام يستوعب موضوعات الدين والدنيا معا، فبوسع الأديب أن يتناول كل ما يحدث له من تجارب أو ينضح به مجتمعه من قضايا وصراعات وأحداث وعلائق مختلفة في هذه الحياة المضطربة بكل ما فيها ومن فيها، في ظل تصور وتناول إسلامي واع وسليم. إن الأدب الإسلامي بمفهومه وأثره العام يعالج قضايا الدنيا والدين وما يعتري الإنسان فيهما من أمور وأحداث، فيصور همومه وتطلعاته، فيمجد ماضيه ويجسد واقعه ويستشرف مستقبله، ويصور أحداث عصره وقضايا مجتمعه، كل ذلك برؤية ونظرة إسلامية واعية وشاملة، حاملة في طياتها بشائر العلاج والشفاء لأمراض المجتمع وعلله المتراكمة. ويتناول الأدب الإسلامي كذلك كافة موضوعات الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته وتكاليفه للإنسان، فيبين ويقرب للإنسان المؤمن الواجبات التي فرضها عليه الخالق تعالى، ويقرب من أفهامهم ونفوسهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فيصور الأديب المسلم في هذا المجال الديني آثار العبادات والمعاملات والأخلاق والعقود وأثرها في بناء القيم والأخلاق الفاضلة، كما يصور المكارم والمحامد والمناقب. فمجال الأخلاق الفاضلة يتسع لها القرآن بما يحوي من قيم وعبادات ومعاملات وتشريعات ونظام دقيق وشامل للحياة والأحياء. ومن خلال الرؤية الدينية الشاملة أعزائنا الأفاضل للأدب الإسلامي، أصبح في مقدور الأديب المسلم أن يتناول كافة الموضوعات والقضايا التي ترتبط بدينه ومنهجه الإسلامي، فيدعو بأدبه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويسخر هذا المنبر لنشر قيم الإسلام ومبادئه للناس، فيدعو ويحث على التحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية، ويوضح ويفسر الأوامر والنواهي الدينية، ويذكر بالأحداث والأيام الخالدة في تاريخ الإسلام، ويتناول الشخصيات والرموز الدينية التي تصلح لأن تكون قدوة للأجيال في كل زمان ومكان، ويضع كل ذلك أمام مشاعر الناس ووجدانهم في صورة أدبية واضحة وقريبة وبليغة. مستمعين الأحبة، ويعد مجال الدعوة والإرشاد الديني أهم وأبرز مجالات الخطاب الديني، وذلك لما يمتاز به هذا المجال من مواجهة أكبر عدد من الجمهور المتلقين للخطاب الديني، وتعتبر الدعوة إلى التحلي بالأخلاق والفضائل الإسلامية محور الإسلام وجوهره الأصيل، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولقد جند الأدباء الإسلاميون فنهم وإبداعهم الأدبي في الدعوة إلى الفضائل والتمسك بالأخلاق والقيم النبيلة، وحاربوا الرذائل واستهجنوها واستهجنوا أصحابها إيمانا منهم ورغبة في أن يسود الخير والحق والجمال في الحياة والكون. وخاض الأدب الإسلامي مجال الدعوة إلى الفضائل بقوة واقتدار، فصور المثل والفضائل الدينية في أبهى صورة وأبلغ بيان. وحينما يتناول الحديث في الخطاب الديني موضوعا ما مثل موضوع الأخلاق والفضائل في الإسلام، نجد صاحب الخطاب الديني يستعين في موضوعاته بالآيات القرآنية والروايات والأحاديث والآثار والحكم الأحكام التي تحث وتدعو إلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات، وهو أمر طبيعي وأصيل في هذا الخطاب، ولكن حينما يلقي على مسامع المتلقين نصاً أدبياً إسلامياً أو بيتاً من الشعر يرتبط بهذا الموضوع الديني محل الدعوة والتوجيه ويحث على التحلي والتمسك، فمما لا شك فيه أن هذا البيت الشعري أو النص الإسلامي سيحمل الكثير من الشحنات الشعورية والوجدانية، ما يجعل المستمعين والقراء في قمة التأثر والانفعال به وبمحتواه الأخلاقي. وهذا اللون من الشعور يندرج في إطار الأدب الإسلامي ويؤدي دورا فاعلا في تحريك مشاعر المتلقين وإيقاظ هممهم وتنشيط أذهانهم. وهكذا فقد تطور الخطاب الديني وتجدد ذاتيا منذ بداية الدعوة الإسلامية وحتى يومنا هذا، وقد تميز الأدب الإسلامي بظاهرة التجديد والتطوير الفكري والتبليغي التي تناسب الزمان والمكان دون تعارض مع النصوص والثوابت الدينية الأصيلة. فهو قدير بوعائه الفني العذب البليغ على حمل الخطاب الديني وتبليغه للناس في يسر ووضوح، وهو ذو أثر بالغ في نفوس المتلقين وإقبالهم على هذا الخطاب الديني وقبولهم له عن رضا واقتناع. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، خالص شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم فضاءات أدبية عند فضاء أدبي آخر. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لقاءات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. أهلا بكم معنا في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات الرمضانية، ولقاء هذا اليوم أجري مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين مفسر القرآن الكريم من مدينة قم المقدسة، أجراه الزميل سلام صدري، فلنستمع.
معي في لقاءات رمضانية سماحة السيد عبد السلام زين العابدين. السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، سؤالنا الأول هو ماذا تعني لكم كلمة شهر رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلمة رمضان من الرمز كما يقول اللغويون، أي شدة وقع الشمس، يعني شدة حر الرمضاء هي شدة حر الشمس، والرمضاء كذلك الحجارة الحامية من حر الشمس. سمي رمضان بذلك لأنهم حينما وضعوا هذه أسماء هذه الأشهر ونقلوها، فكان صادف شهر رمضان في وقت شديد الحرارة، ولهذا اشتق من شدة الحر رمضان، هكذا يقول اللغويون. مثلا ابن فارس يقول في كتابه مقاييس اللغة، يقول قيل إن رمضان سمي بذلك لأن وضعه موافق الرمض أو الرمض وهو شدة الحر، يعني فصادف رمضان بشدة الحر فسمي هكذا.
نعم سيد عبد السلام، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان يتلى القرآن عادة كثيرا.
نعم.
قياسا للأيام الأخرى، ما هو ارتباط الإنسان في هذا الشهر الفضيل بالقرآن الكريم؟
طبعا العلاقة تكون استثنائية في القرآن الكريم في هذا الشهر، يعني الإنسان دائما يرتبط بالقرآن الكريم في كل يوم، لأن هو الدستور، هو المنهج الرباني الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولكن شهر رمضان كما جاء في الرواية شهر ربيع القرآن، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، يعني في شهر رمضان تتفتح آفاق القرآن، تتفتح ورود القرآن، كيف في الربيع تتفتح الورود الطبيعية النباتية، كذلك في شهر رمضان آيات القرآن تزهر، آيات القرآن تتفتح أكثر. لماذا؟ لأن هناك تغير تكويني. ليس شهر رمضان قد يتصور بعض الأخوة وبعض الأخوات أن المسألة مسألة تشريعية فقط، لا، المسألة تكوينية. في شهر رمضان الكون يتغير، السماء تتغير، الأرض تتغير، الملائكة كما جاء في خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أبواب السماء مفتحة، أيدي الشياطين مغلولة، انظر أيدي الشياطين مغلولة في شهر رمضان. ولهذا الإنسان يقترب أكثر فأكثر من القرآن الكريم، أكثر فأكثر. كثير من الناس لا يصلون، يصلون في شهر رمضان. كثير من المصلين يصلون صلاة بدون صلاة نافلة ومستحبات في شهر رمضان، يصلون مستحبات. كثير من البنات يمكن سافرات في غير شهر رمضان، لكن حينما يأتي شهر رمضان تلبس حجابا ولو بشكل وآخر. إذن شهر رمضان هناك تغير تكويني، أيدي الشياطين مغلولة. وطبعا القرآن يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يأتيك حينما تكون على الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأكبر صراط مستقيم هو صراط القرآن الكريم. ولهذا الإنسان في شهر رمضان يكون أكثر تفاعلا مع القرآن الكريم. الصيام نفسه يجعل من الإنسان لا يفكر بالمعدة وغرائز المعدة والأكل والشرب، وإنما يرفع بالإنسان إلى مستوى هموم القرآن، كما يقول أمير المؤمنين: لا تجتمع البطنة والفطنة. البطنة لا تجتمع مع الفطنة. ولهذا كان في شهر نزول القرآن كان شهر الصيام، حتى الإنسان شنو همومه ترتفع إلى مسؤوليات القرآن الكريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن الكريم ثقيل في مفاهيمه، ثقيل في مسؤولياته، في قيامه، فيما يوجبه على الإنسان المؤمن من واجبات ومسؤوليات.
نعم، في خضم كلامكم عن القرآن الكريم وارتباط الإنسان به، شخصيا ما هو ارتباطكم بالقرآن الكريم؟
طبعا أنا يعني بكوني أفسر القرآن دائما في الإذاعة عند برنامج جومي كما تعلمون شرح الآيات، أحس بالفارق الكبير في نظرتي إلى القرآن، في تفتح آفاق الآيات المباركة، أبعادها الاجتماعية والسياسية والعرفانية والحركية. نجد أن حينما أفسر القرآن في شهر الآن، كنت أنا في الإذاعة سجلت حلقات متعددة في سورة العنكبوت، آخر سورة العنكبوت، أجد نفسي حينما فسرت هذه الآيات المباركة أختلف عن بقية الشهور أصلا. يعني الإنسان يستطيع أن يحلق في أجواء الآية المباركة، في أجواء القرآن الكريم، لأن أيدي الشياطين مغلولة، أبواب السماء مفتحة، وهو هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع القرآن الكريم.
بلي، ما تأثير هذا الشهر على صلة الرحم، وهل يساعد شهر رمضان المبارك على تذويب العداوات أكثر من بقية الأشهر؟
بكل تأكيد، يعني الشيطان حينما تغل يده، والشياطين هم أن الشيطان ينزغ بينهم، النزغ دائما يكون العداوات، الحساسيات تكون من قبل الشيطان ومن قبل النفس الأمارة. حينما تغل أيدي الشياطين في شهر رمضان، يجد الإنسان يقترب إلى الرحم ويصل الرحم. الرحم كان مقطوع قبل سنة، يحاول أن يتصل، ولا سيما هو يقرأ في القرآن. الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ انظر في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يصل القارئ القرآن في شهر رمضان، هو يختم القرآن ويصل إلى هذه الآية العجيبة الغريبة التي تعطينا مدى عظم قطع الرحم وهذه الصلة العظيمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. القرآن يأمرنا كذلك، يصف المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: من ذلك صلة الرحم، وغاية تأويلها صلتك رحمة أو صلتك إيانا، يعني صلة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ كذلك في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الإمام الصادق عليه السلام حينما كان يقرأ هذه الآية كان يقول: هي أرحام الناس، إن الله عز وجل أمر بصلتها وتعظيمها، ألا ترى أنه جعلها منه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ونقرأ في سورة الأنفال حينما يصل الإنسان سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كذلك في سورة النساء نفس هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بل الإنسان في شهر رمضان كما يعلمنا الأئمة ينطلق أكثر من الرحم. انظر الدعاء المستحب بعد الصلاة ماذا يقول: اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، كل فقير، سواء كان أخي، سواء كان أبي، سواء كان أي إنسان آخر، حتى لو كان بعيدا عني، حتى لو كان ربما عدوا، كما نفهم من الدعاء الإنسان يكون إنسانيا في شهر رمضان. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، ما في هنا قيد، عموم. اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين. هنا يصعد الإنسان في آفاق الإنسانية ليتعدى الجميع.
بلي فضيلة السيد، إذا ردنا أن نعرف أو نأخذ صورة عن الأجواء الرمضانية في المنطقة التي تسكنها أو في مدينة قم المقدسة، كيف تصفها لنا وللمستمعين؟
بدون شك أن يعني الأجواء هنا في قم أجواء قرآنية رائعة، جلسات القرآن الكريم، المحاضرات، الندوات القرآنية التي تكون بعيدة عما تعرف عليه من الأكل والشرب وأمور أخرى. نحن نرى مثل في الفضائيات حينما مثلا في أشهر رمضان، يعني شهر الأكل، وكيف نطبخ وكيف نعمل الحلويات وكيف نلعب بعض الملاعب، هذه طبعا تفريغ لشهر رمضان من محتواه. في قم المقدسة أن تعيش شهر القرآن الكريم، شهر الإسلام، شهر الأجواء القرآنية.
فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، أشكركم جزيل الشكر.
الله يعزك إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء الرمضاني الذي أجري مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين مفسر القرآن الكريم من مدينة قم المقدسة، أجراه الزميل سلام صدري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي ويا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة
أيها الأفاضل. التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء هو من مصادق توفيق الله للداعي ورحمته به لكشف الأذى عنه، فهو من لطفه عز وجل بعباده، بل وتعبير عن حب الله عز وجل لخلقه. أيها الأفاضل، هذه هي من حقائق الدعاء التي بينتها كثير من الأحاديث الشريفة، منها ما روي في الكافي بسنده قال أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام: ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكا، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك البلاء طويلا، فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وروى أيضا بسنده عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هل تعرفون طول البلاء من قصره؟ قلنا: لا. قال: إذا ألهم أحدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا أن البلاء قصير. مستمعينا الأفاضل، ومن كنوز أدعية أهل البيت عليهم السلام، نتوجه إلى الله عز وجل بقراءة الفقرات النورانية التالية، وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتحفظ بها غائبي وتصلح بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا خالصا ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ومنازل العلماء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزلت بك حاجتي، وإن ضعف عملي فقد افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم وما قصرت عن اللهم وما قصرت عنه مسألتي ولم تبلغه نيتي ولم تحط به مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، فإني أرغب إليك فيه. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد،
أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب لحبك التائبين ونعادي لعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا تحتي ونورا فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي اللهم أعظم لي النور سبحان الذي ارتدى بالعز وبان به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
تقبل الله منكم مستمعين الأفاضل حسن الاستماع لهذا اللقاء من برنامج قل ادعوا الله الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا تنسونا من صالح دعواتكم.
في أمان الله.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي كل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة تقابلها ناري
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي صفاتي قلبي
جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتمل وخاف صبحي انتظر ومسائي يا أخي والله حسافة غفلتي والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي